بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة مباركة من الآية الثامنة من سورة السجدة، وهي قوله سبحانه: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى عظيم صنع الله وعظيم خلقه إجمالا، وفصل وخصص خلق الإنسان، وبين بدء خلق هذا الإنسان وهو الطين، ثم قال في هذه الآية مبينا حقيقة هذا الإنسان وما هو أصله وما هو معدنه وكيف كان، فقال: ثم جعل نسله، أي بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم بالمراحل التي ذكرناها، جعل نسله أي ذريته الذين ينسل بعضهم من بعض. كيف خرج هذا النسل وكيف خرجت هذه الذرية؟ من سلالة، أي من خلاصة، وما هو ينسل من الآخر، شيء ينسل من الآخر، من سلالة. ما هي هذه السلالة؟ بينها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: من سلالة من ماء مهين. وهنا إعجاز عجيب في هذه الآية، ما اكتشفه العلماء إلا في وقتنا الحاضر. من هنا من بيانية للتبعيض، أي أن هذه الملايين من الماء والنطف التي تخرج من الرجل لا يحصل منها الخلق إلا من ماء قليل، بينه الله سبحانه وتعالى، قال: من سلالة من ماء، أي جزء من هذه السلالة التي تخرج من الرجل. وهذا إعجاز عجيب، من سلالة من ماء، ماء سائل لزج متدفق كما وصفه الله سبحانه وتعالى، من ماء مهين ضعيف قليل مستقبح قبيح ذليل، هذا هو الماء الذي فيه أصل خلقة الإنسان. جعل الله سبحانه وتعالى نسل هذه الذرية جيلا بعد جيل يكتسبون الصفات في هذه النطف القليلة. ما سميت النطفة عند العرب إلا لأن الإناء الذي فيه قليل من الماء يسمى نطفة، فهي ماء قليل. في هذا الماء القليل يحمل صفات الإنسان من الشكل واللون والصفات الوراثية وما شابه، كلها في هذه النطفة وفي هذه النطف القليلة. صنع الله الذي أتقن كل شيء، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا التناسل، ثم جعل نسله أي نسل آدم ونسل هذه الذرية من سلالة من ماء مهين. لذلك ينبغي على الإنسان أن لا يترفع وأن لا يتكبر، وأن يستذكر دائما بأن أصله ماء مهين. بعد أن بين بأن أصل الخلق أبونا آدم من الطين، وهذا الطين هو مادة لا حياة فيها، وأن أوجدنا الله من العدم، وهذه نعمة عظيمة يمتن الله بها سبحانه وتعالى علينا، يبين لنا حقيقة أخرى بأن هذا التناسل وهذه الذرية وجدت وبقيت على هذه الأرض من ماء مهين. ذاك يقول ربنا سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره. الإنسان كفور وقليل من عبادي الشكور، يكفر ويجحد نعم الله سبحانه وتعالى، سريع الكفران سريع الجحود. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة، نطفة واحدة خلقه فقدره بهذه الهيئة، عظام ولحم وأعصاب وأعضاء واستقامة ومنظر جميل. من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. فما أكثر الإنسان من التكبر والكفران، كفران النعم والجحود، وأن أصله هذه النطفة. لذلك ينبغي على الإنسان أن لا يترفع وأن لا يتكبر وأن لا يتعالى، فمهما وصل غناه وجمع من الأموال والتجارات وكان له من الذرية والأولاد فإنه زائل، وإنه سيعود إلى التراب كما بدأكم تعودون. قتل الإنسان ما أكفره. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ كيف خلقك؟ أصلك من الطين وتناسلت عبر هذه النطفة هذا الماء المهين، ذلك لا ينبغي على الإنسان أن يتكبر. بعد أن يعرف الإنسان حقيقته وأصله، هل يكون له وازع أو دافع أن يتكبر على الآخرين فيبطش ويظلم ويقتل ويسفك الدماء ويعتدي على حقوق الآخرين؟ لا ينبغي له ذلك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر لأنه ينافي أصل وجودك، أصل خلقتك، أنك من نطفة، فعلم التكبر. وكذلك يقول الحسن البصري رحمه الله، وهذا فيه إشارة إلى عظم هذه السورة: السجود يبعد الكبر، والتوحيد يبعد الرياء. لذلك يقول أحنف بن قيس: وعجبت لابن آدم خرج من مجرى البول مرتين وهو يتكبر. وعندما رأى مطرف بن عبد الله ابن المهلب، رآه يمشي متبخترا يلبس الحرير، فقال له: هذه مشية لا يحبها الله ورسوله. قال: أما عرفتني؟ قال: بلى عرفتك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فطأطأ رأسه ومشى لأنه عرف نفسه. لذلك التكبر والتجبر ينازع الله سبحانه وتعالى، من تكبر وتجبر فكأنه ينازع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته. فيقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: إن العز إزاري وإن الكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. لذلك لا ينبغي على الإنسان أن يتكبر، وعليه أن يتواضع ويعرف قيمته وحقيقته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التواضع وعدم التكبر. نسأله كذلك أن يرفعنا بالقرآن وأن ينفعنا بالقرآن وأن يجعله شافعا لنا يوم نلقاه. إلى أن نلقاكم وخاطرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.